لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في هذه الآيات وما بعدها يذكر الله عز وجل اليتامى ويذكر المواريث ويقسمها سبحانه تبارك وتعالى. لم يجعل لغيره قسمتها، لم يجعل للناس أن يتخيروا فيها، إنما قسمها ربنا سبحانه تبارك وتعالى بالعدل بالقسط بالحق، وبالحق قامت السماوات والأرض، وبالحق أنزل الكتب سبحانه وأرسل الرسل، وبالحق أقام شريعته سبحانه تبارك وتعالى. فأمر العباد أن يقسموا على ما قسم الله وفرض سبحانه، وحذرهم من الجور في القسمة ومن أكل أموال اليتامى. الذي يجور في القسمة ليخف على نفسه من غضب الله وعقوبته وعقابه وحسابه وجزائه سبحانه، فإذا قسم على غير ما شرع الله فكأنه لم يرضى بما حكم الله عز وجل به، ونصب نفسه حكما مع الله سبحانه، فقسم على هواه وعلى ما يريد، ورجع إلى الجاهلية الأولى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يحذر الله عز وجل الذين يقسمون بغير شرع الله سبحانه: احذروا، إذا جرتم في ذلك وعدتم إلى الجاهلية احذروا، سيأتي عليكم يوم من الأيام وتموتون وتخافون على أولادكم، وقد سننتم للناس سنة سيئة بالجور فأول من يبتلى بها أنتم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا على هذه الذرية الضعيفة فليفعلوا فعلا كريما، فليعملوا بالحق الذي أمر الله عز وجل به، فليقضوا بالعدل الذي شرعه الله سبحانه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقسمون بما شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. وأما الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأخذونها، يسلبون اليتامى أموالهم، يبادرون أن يكبروا فيأكلون أموالهم قبل أن يبلغوا، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في الدنيا يأكلون نار جهنم فيأكلونها يوم القيامة، هي طعامهم في النار وهي شرابهم من الحميم في النار. وسيصلون سعيرا، يصلى النار أي يعاني حرارتها وشدتها ولهيبها واشتعالها. والسعير النار المستعرة، النار المشتعلة، النار التي تفور بأهلها وتدور بهم، فهي نار السعير، تستعر عليهم، تتقد عليهم، تشتعل عليهم فتحرقهم، ولا يموتون فيها ولا يحيون حياة كريمة. هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، سواء كانوا أقرباء أم كانوا غرباء، كان قريبا للإنسان كالعم وكالأخ ونحو ذلك، أو كان غريبا عنه كجار ونحوه، فيقسم المال فيأكل هو هذا المال، إن كان وصيا على المال فيفعل هذا المنكر به، فالله عز وجل يحذره: احذر من غضب الله سبحانه. وهذه قسمة الفرائض التي لم يكلها الله عز وجل لأحد ليشرعها، إنما هو سبحانه تبارك وتعالى الذي قسمها، قسمها كما قسم الصدقات الزكوات على أهلها، لم يتركها لنبي ولا لولي، لم يتركها لحاكم ولا لمحكوم، وإنما هو سبحانه تبارك وتعالى ملك الملوك الذي شرع وشرع لنا هذا الدين القيم. قسم المواريث وقسم الصدقات، فقال في الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الله هو الذي افترضها، الله هو الذي قسمها على أهلها فقطعها لهم قطعة لهذا كذا ولهذا كذا. وهذا أصل الفريضة، الفريضة القطعة المقطوعة التي حدها الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا في المواريث قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي النهاية ختم هذه الآية: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. الله يقضي بعلمه ويقضي بحكمه وبحكمته، هو العليم الذي يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لن يكون لو كان كيف يكون. يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم سركم وجهركم، يعلم نجواكم، يعلم كل شيء، فهو علام الغيوب. الله حكيم يقضي بحكمة، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. فقضى سبحانه بهذه القسمة العادلة العظيمة التي يحق فيها الحق، الذي يعطي كل ذي حق حقه، الذي فيها الاعتبار لمن أراد أن يعتبر، فيها التبصر لمن أراد أن يتذكر. ينظر الإنسان فيجد هذه القسمة: للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر مطالب بأن يعمل إذا كان بالغا، مفروض عليه أن ينفق، ينفق على نفسه وينفق على أولاده، ينفق على زوجته، ينفق على خادمه ورقيقه، ينفق على أبيه وعلى أمه، ينفق على أقربائه نفقة فريضة فرضها الله عز وجل، فلا جرم أن يضاعف له ما يأخذ من الميراث، فهو مطالب بالإنفاق. المرأة لا تطالب بالإنفاق على زوجها حتى ولو كان الزوج فقيرا والزوجة غنية، لا يلزمها أن تنفق عليه. الرجل ينفق على امرأته، يلزمه ذلك سواء كان غنيا أو فقيرا، قد أمر بالإنفاق على المرأة، مأمور بالإنفاق على أولاده الصغار سواء كان غنيا أو فقيرا، ينفق مما آتاه الله، إن كان ذو عسرة فالله عز وجل لم يكلفه ما لا يطيق، ولكن فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فرق بين الذكر والأنثى، هذا مطالب بالإنفاق وبالعمل، وهذه ينفق عليها ولا يلزمها أن تنفق حتى ولو كان لها مال. فإذا يفضل الله عز وجل نصيب الذكر على نصيب الأنثى لما يترتب عليه من أن الرجل يلزمه أن يبذل أكثر بكثير مما تبذله الأنثى. كانت الأنثى مهضومة الحق في الجاهلية، مظلومة عند أهلها. إذا كانت الأنثى مظلومة في بيت أهلها فكيف بها عند غيرهم؟ كانت مظلومة، لا تأخذ شيئا. يموت الرجل ويترك امرأته فيقسم المال الذكور العصبات من الرجال البالغين، يقسمون المال على أنفسهم ولا يعطون الزوجة شيئا، بل ولا يعطون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا شيئا إلا إذا كان الذكور بالغين أشداء، أما الإناث فليس لهن شيء، أما الذكور الصغار فليس لهن لهم شيء، الكبار هم الذين يأخذون. وكانت هذه عادة الجاهلية، وبقي الأمر في أول الإسلام على ذلك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وجاء في أسباب نزول هذه الآية ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه فيه نزلت هذه الآية، ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما يمشيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدني لا أعقل قد أغمي علي، فأمر بوضوء أو فأتي بوضوء فتوضأ، أتي بوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم صب علي من وضوئه، أي من ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام. قال: فأفقت، فقلت: يا رسول الله إني أموت ولا يرثني إلا إخوة، أو إني أترك أخوات 9 أخوات، فماذا أعطي من هذا المال؟ قال: فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكر في رواية قال: فأنزل الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الآية. فنزلت في شأن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونزلت في شأن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه. وكان سعد بن الربيع قد قتل شهيدا في يوم أحد، وجاء أخوه فأخذ المال كله، والشهيد قد ترك زوجة وترك بنتين أو بناته، فإذا بالزوجة تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشكو له ما صنع عم بناتها بأخذ مال أخيه وترك البنات ليس لهن شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، أي سينزل الله عز وجل في ذلك حكمه ويقضي بأمره وحكمه وعلمه سبحانه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد بن الربيع وهو عم البنات، فأمره فقال: أعطي امرأة سعد الثمن، وأعطي البنتين الثلثين، ولك ما تبقى، ولك ما تبقى. فصار له الباقي، لأنه العصبة في هذه المسألة، صار له الباقي بعد أهل الفرائض الذين ذكرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم القسمة على ما في هذه الآية. امرأة أخرى قال: وهي أم كجة، وحدث معها مثل ما حدث مع امرأة سعد بن الربيع، ولعلها هي هي، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا، وأنزل الله عز وجل هذه الآيات، آيات المواريث. كذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر أنه مرض مرضا شديدا وعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وظن سعد أنه يموت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصي بمالي؟ قال إني أموت وليس لي من يرثني، أفأوصي بمالي كله؟ فقال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. وذكر الله عز وجل من بعد وصية توصون بها أو دين. نزلت هذه الآيات وفيها هذه القسمة العظيمة. كانت المرأة لا ترث شيئا، فعبر القرآن العظيم بهذا التعبير الجميل، قال يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد والولد أبناء الإنسان. الولد مفرد وجمع، يطلق على الواحد ويطلق على المجموعة، والأولاد جمع يدخل فيها الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم سواء كانوا ذكورا، أي من ولدتم ذكورا أو إناثا، أبناء أو بني أو بنات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكان من الممكن أن يقال للأنثى نصف حظ الذكر، كان يقال ذلك، ولكن الله الحكيم سبحانه تبارك وتعالى في سياق هذا القرآن العظيم يذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، وكأنه جعل الأنثى أصلا لأنها كانت مهضومة، كانت لا تأخذ شيئا، فجاء التعبير ليؤكد حظ الأنثى في الميراث، فكأن حظها أصل يقاس عليه غيره، فالأنثى تأخذ نصيبها وضعف هذا النصيب للذكر. ولم يقل للذكر، لم يقل للأنثى نصف حظ الذكر، كأن الذكر يكون الأصل والأنثى تأخذ نصفه، فأراد التأكيد على أن الأنثى لا يتشاغل عن نصيبها ولا يسهى عنه ولا يفرط في أمرها، ولكن تعطى نصيبها الذي أمر الله عز وجل به. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الآية فيها قسمة المواريث، فيها الحساب الذي يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا. قال أهل العلم المواريث على أنصباء، الفرائض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ذكر النصف والربع والثمن، ذكر الثلثين والثلث والسدس، هذه الأنصباء التي هي مذكورة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. الوارثون من الرجال ناس يرثون، من النساء نساء يرثن. هذه الآية عامة ولكن خص منها مواضع فليس فيها هذه القسمة. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم جميعكم إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس داخلا هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة عليه الصلاة والسلام. إذن فهو لا يورث، ما كان له من مال فينفقه في حياته، وما بقي بعد وفاته فينفق صدقة على أهل الصدقة، ليس لأهله شيء، حكمة من الله عز وجل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ليس أبا أحد من رجالكم فينتظر في ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا بعده أو يرث منه هذه النبوة، لا ليس كذلك، هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء. ليس له أولاد ذكور يطمعون أن يأخذوا هذا المال ويقوموا بهذا الأمر بعده عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يتعزز برجالكم بأبنائه، وإنما عزته بربه بإيمانه عليه الصلاة والسلام بالرسالة التي أوحاها الله عز وجل إليه. لذلك كان الكفار يعيرونه عليه الصلاة والسلام ويقولون إنه أبتر عليه الصلاة والسلام، يعني لا عقب له، لا أولاد له يحملون اسمه بعده. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع عن أهله وعن ماله عن ولده، ويحشر وحيدا يوم القيامة إلى نار جهنم خالدا فيها. لا تحزن مما يقولون عنه عليه الصلاة والسلام. لم يجعل لأبنائه لبناته، لم يكن بعده عليه الصلاة والسلام سوى فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فاطمة طلبت ميراث أبيها عليه الصلاة والسلام، وكان له نصيب في خيبر، وكان له نصيب في فدك عليه الصلاة والسلام. فلما طلبت أجابها أبو بكر رضي الله عنه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، الذي نتركه صدقة. واستقر الأمر على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى بذلك بوحي من الله عز وجل. فخص من عموم هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خص من هذه الآية أيضا الكافر، لا يرث الكافر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا توارث بين أهل ملتين شتى. وفي الحديث الآخر: لا يرث الكافر مسلما ولا يرث المسلم كافرا. لا الأب الكافر يرث الابن المسلم، ولا الابن المسلم يرث الأب الكافر، وهكذا. خص ثالث أيضا من هذه الآية، وهو قاتل العمد العدوان الذي قتل مورثه. لو أن الابن قتل أباه عمدا وعدوانا ليأخذ ميراث أبيه، أو أن الأب قتل ابنه عمدا وعدوانا ليأخذ ميراث الابن، فليس لهذا ولا لذاك ميراث، ليس له ميراث، فهو مخصوص من قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم. ويحرم القاتل العمد العدوان من ميراث قريبه الذي قتله. خص رابع أيضا أنه لا يرث من دية من قتله، وهو قاتل الخطأ، القاتل خطأ. لو أن الابن قتل أباه خطأ وألزم العاقلة بالدية، فلا يأخذ هذا القاتل خطأ شيئا من الدية. فعموم الآية مخصوص بهذه الأربعة الصور التي ذكرناها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا، وأن يفقهنا فيه، وأن يجعلنا نأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وننهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قسم الله عز وجل الميراث على ما نسمع في هذه الآيات الكريمات، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. القسمة: إذا توفي الإنسان مات الإنسان. ولاحظ هنا أنك تقول توفي فلان ولا تقل توفى فلان، هذا خطأ. توفي أي مات، الله عز وجل هو الذي يتوفى، المتوفي هو الله سبحانه، والملائكة كذلك تتوفى الإنسان أي تقبضه بأمر الله سبحانه. أما الإنسان فهو المتوفى أي المقبوض، فالذي يقبض الروح الله عز وجل ويأمر الملائكة بأخذها، فعلى ذلك لا يقال عن الإنسان أنه متوفي، إنما الذي هو متوفي هو ربنا سبحانه، يتوفاكم والملائكة تتوفاكم، أما الإنسان فهو المتوفى، أو تقول الميت، أو تقول الهالك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن توفي إنسان وترك ذكرا وبنتين، قسم المال على قسمين، نصف لهذا الذكر والنصف الباقي للأنثيين، لكل واحدة نصف النصف، الربع للبنت والنصف للولد. فإن كن نساء فوق اثنتين ولا ولد معهن، فوق اثنتين، ثلاثة من البنات، أربعة من البنات، تركهن إنسان وتوفي، فلهن الثلثان مما ترك. فذكر الذكر مع الأنثى، ومثل ذلك الذكور مع الإناث، يقسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان الورثة نساء فقط، بنات فقط لهذا المتوفى، فلا يرثن المال كله، وإنما يرثن الثلثين من المال. والله حكيم سبحانه، يقسم ما يشاء بعلمه وبحكمته. إن كانت واحدة فلها النصف، وأين يذهب الباقي؟ يذهب للعصبة، يذهب للذكور عصبة هذا الإنسان. إذا ترك بنتا وترك أخا له، أي عما لهذه البنت، فالبنت تأخذ النصف والعم يأخذ النصف الباقي، وكأن القسمة، ليتحنن العم على هذه البنت، فهو شريكها في ميراث أبيها، يعلم أن الله قد آتاه مالا من هذا الرجل، فيحافظ له على ابنته، يكون وليها بالحق وبالعدل. لو أنه حرم من جميع المال لعله يطغى، لعله يظلم هذه البنت، لعله ينكر أن تكون هي ابنة أخيه، ويحادها ويجادل حتى يأخذ المال ويحرمها. ولكن الله عز وجل جعل للبنت النصف وجعل للعصبة الباقي. ما بقي؟ إن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان، فإن كانت اثنتين، يقول العلماء، ذكر هنا البنتين، وذكر في آخر الصورة الأختين، وإحدى الصورتين تقاس على الأخرى. في الكلالة يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف مما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين أختين للمتوفى فلهما الثلثان، قالوا وكذلك البنتان، وكذلك البنتان لهما الثلثان. وقاسوا قياسا آخر فقالوا إن كانت أنثى مع ذكر، بنت مع أخيها، فالبنت لها الثلث والأخ له الثلثان. فإذا كانت البنت مع أختها فليكن لها مع أختها ثلث آخر، لأنهما إذا كانت ثلاثة نساء فلهما الثلثان. فإذا كانت بنتا مع أخيها وهما اثنان فلها الثلث، فلا تنقص الأخرى عن الثلث بشيء، وإنما تأخذ الثلث أيضا. قالوا فالبنتان لهما الثلثان كالبنات، فإن كانت اثنتين فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الله عز وجل قسم هذه القسمة ليتعلم الإنسان كيف يقسم الميراث ولا يظلم أحدا. فإن كان الذكر واحدا أخذ المال كله، إذا كانوا ذكورا قسم بينهم المال، إذا كانوا ذكورا وإناثا يقسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانت بنتا واحدة فلها نصف المال، وأين يذهب الباقي؟ يكون الباقي للعصبة، يعني الأقارب الذكور بحسب قربهم من هذا الإنسان الذي توفي. إن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فالباقي وهو الثلث يقسم على العصبات من أهل هذا المتوفى. وفيها باقي لهذه الآية وما يليها، قد قسم الله عز وجل الفروض والأرزاق على أصحابها بالعدل، فاعملوا بما أمركم الله عز وجل به، واحذروا من الجور، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا وهب لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة والمجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك فإنه لا يملكه إلا أنت ولا يرفعه إلا أنت. اللهم صلِّ وسلِّم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.